محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشر. رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ما جاء في البيان المشترك للمتحدثين الرسميين لوزارات خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا بشأن التطورات الأخيرة في البرنامج النووي السلمي الإيراني. وقال بقائي إن القرار الأخير الذي اتخذته إيران بتفعيل أجهزة طرد المركزي الأكثر تقدما تم اتخاذه في إطار حقوق الدول الأعضاء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وبعد الإعلان اللازم عن ذلك وإنجازه تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أن إيران بصفتها عضوا مسؤولا في الوكالة أثبتت التزامها بالتعاون مع هذه المنظمة. أعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن إسرائيل دمرت 10 طائرة الحربية وأنظمة الدفاع الجوي ومستودعات الأسلحة بسوريا، واستكملت الجزء الأساسي من تدمير القدرات الاستراتيجية للجيش السوري. كما نقلت الإذاعة عن مصدر أمني إسرائيلي كبير قوله إنه تم تدمير مقدرات الجيش السوري بأكبر عملية جوية قام بها الجيش الصهيوني في تاريخه، حيث دمر طائرات وسفن حربية هو منشأة استراتيجية بسوريا. بدوره قال مصدر أمني سوري إن التوغل الإسرائيلي وصل إلى نحو 25 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من دمشق، موضحا أن القوات الإسرائيلية وصلت إلى منطقة قطنة التي تقع على مسافة 10 كيلومترات من منطقة منزوعة السلاح التي تفصل هضبة الجولان المحتلة عن سوريا. جددت الأمم المتحدة التأكيد على أن الجولان أرض سورية يحتلها الكيان الإسرائيلي منذ عام 67، وطالبت باحترام سيادة سوريا وعدم انتهاك وحدة أراضيها. وقال استيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ما زلنا نعتبر مرتفعات الجولان أرضا محتلة، مشددا على أن الأنظمة المنظمة الدولية تقف ضد أي انتهاك لوحدة أراضي سوريا. جاءت هذه التصريحات ردا على توغل كيان الاحتلال في العمق السوري بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد فجر الأحد الماضي. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن نحو مليون شخص نزحوا منذ بدء هجوم المعارضة في سوريا. وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن هذا العدد من النازحين زاد الضغط على النظام الصحي الهش، مؤكدا أن المنظمة أرسلت إمدادات طبية إلى مستشفى في دمشق وتعمل على دعم مرافق أخرى. ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بقصفه بناية تؤوي عددا كبيرا من النازحين بمحيط مستشفى كمال عدوان في بيت اللاهية شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 22 شخصا، بعضهم لا زالوا تحت الأنقاض وفقد عدد آخرين. كما شن جيش الاحتلال سلسلة غارة وقصفا مدفعيا عند مناطق عدة في بيت اللاهية ومخيم جباليا، حيث دمر عددا كبيرا من المنازل باستخدام البراميل والروبوتات المتفجرة في منطقة العالم بمخيم جباليا شمالي القطاع. وأطلقت آليات جيش الاحتلال النار بشكل عشوائي في شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. حول أبرز الإحصائيات فيما يخص حرب الإبادة الجماعية في غزة نتابع التقرير التالي.
أكثر من 9900 مجزرة بحق الفلسطينيين وعائلاتهم ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال نحو 14 شهرا فقط من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة، وبلغت نسبة الضحايا من الأطفال والنساء 70%. أكثر من 1400 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ومسحها من السجل المدني بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، وأكثر من 3400 عائلة لم يتبقى منها سوى فرد واحد. إحصائيات مهولة تحكي حجم الكارثة والإجرام الإسرائيلي الذي تخطى كل الحدود، سردها المكتب الإعلامي الحكومي مبينا تسجيل نحو 55,000 شهيد ومفقود، بينهم ما يقارب 18,000 من الأطفال، ناهيك عن استشهاد نحو 1,060 شخصا من الطواقم الطبية و89 من الدفاع المدني و192 من الصحفيين. وفضلا عن تسجيل أكثر من 106,000 جريح ومصاب، أشار المكتب الإعلامي إلى استهداف الاحتلال نحو 212 مركزا للإيواء والنزوح وتدميره نحو 480 مدرسة وجامعة بشكل كلي أو جزئي، كاشفا عن أن نسبة الدمار في قطاع غزة بلغت نحو 86%. وبين المكتب أنه حسب إحصائيات وزارة الصحة فهناك أكثر من 1,100,000 حالة إصابة بأمراض معدية نتيجة النزوح، وخاصة إثر إخراج الاحتلال عشرات المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية عن الخدمة، إضافة إلى استهدافه أكثر من 130 سيارة إسعاف. هذا القتل والتدمير الهائل استخدم فيه الاحتلال بحسب إحصائيات مكتب غزة الحكومي نحو 87,000 طن من المتفجرات، وكل ذلك وسط مواصلة الجيش الإسرائيلي فرض وتكريس سياسة التجويع والحصار ضد سكان القطاع، مغلقا كل المعابر منذ أكثر من 200 يوم. حرب الإبادة الجماعية ونزيف الدم الفلسطيني في قطاع غزة متواصلين لأكثر من 430 يوما.
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السرية أن القوات البحرية والسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية استهدفت 3 سفن إمداد أمريكية بعد خروجها من ميناء جيبوتي، وأضاف أن القوات اليمنية استهدفت أيضا مدمرتين أمريكيتين كانت ترافقان سفن الإمداد في خليج عدن، مشيرا إلى أن العملية نفذت بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة وحققت أهدافها بنجاح. شرعت جرافة الاحتلال بعملية هدم واسع في قرية الطويل جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، فيما يتهدد خطر التهجير القسري 50 عائلة في بلدة كفر قليل وحي الضاحية العليا. وفي القدس استولى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على منزل في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، فيما شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقال في عدد من البلدات والمدن شمال الضفة الغربية. إلى العناوين. طهران تؤكد رفضها ادعاءات التريكة الأوروبية بشأن التطورات الأخيرة في البرنامج النووي الإيراني. الأمم المتحدة تجدد تأكيدها على أن الجولان أرض سوريا، وتطالب باحترام سيادة هذا البلد وعدم انتهاك وحدة أراضيه. أكثر من 20 شهيدا جراء مجزرة جديدة للاحتلال بقصف بناية تؤوي نازحين في بيت لاهيا شمال غزة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. محور المقاومة سيبقى قويا صامدا. هذا هو محور الحديث للقائنا هذا. لا شك أن التغيير السنة إلى أدنى تغيير سنة إلهية معمول بها في كل الأزمنة السابقة وتطال الجميع، لكن فرضية تفكك محور المقاومة إثر سقوط نظام الأسد في سوريا ضعيفة للغاية، بل مرفوضة لعدة أسباب، أبرزها أن بنية هذا المحور قوية وثابتة ولا تعتمد فقط على مكون واحد أو اثنين من مكوناتها الأساسية، ولديه من الإمكانيات البشرية والعسكرية ما يستطيع من خلاله مواجهة أعتى البراكين التي يمكن أن تثور في وجهه، فإنه قادر على استيعاب ما جرى وامتصاص الصدمة التي تعرض لها وتحويل التهديد الذي ارتفعت نسبة خطورته إلى فرصة سانحة لمزيد من الإنجازات. فمحور المقاومة الذي بنيت أساساته على أرض صلبة وتعمد بنيانه بتضحيات العظماء والأبطال وتخضبت طريقه بدماء الشهداء البواسل لا يمكن له أن ينهار أو يتفكك، خصوصا وهو يملك قيادة حكيمة وجنودا أوفياء، إن أرادوا خلع الجبال لخلعوها، وملايين الأنصار والمحبين لو تحركوا لغيروا معادلات وصنعوا معجزات. وفي ضوء هذه المعطيات فإن هذا المحور سيضمد جراحه النازفة وسيواصل طريقه مهما كلفه ذلك من ثمن، لأنه يدرك تماما أن انهياره لا سمح الله سيفتح الباب على مصراعيه لدخول الجميع في المنطقة إلى الزمن الأمريكي والغرب المتصهين. وفي الوقت الذي تواصل دول المحور ضرباتها العنيفة على المواقع الصهيونية، فإن هذا المحور لا يزال في أعلى مستويات القوة والصمود، لذا لا يمكن أن يسود الشر ولن يحل الظلام ولن يفرح أكلة الأكباد بمصرع حمزة من جديد.
كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد. كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن طال أمده سيشيع النور وينتشر.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن طال أمده سيشيع النور وينتشر.
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوم النزال.
شبابنا وكذا الرجال حزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوم النزال.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الأخ أبو باسم عبد منصور داود مستمعنا الكريم بعث بمشاركة، يعني يقول:
عبد منصور داود السامدي من اليمن محافظة ريمة. عندما انهار النظام في سوريا أتوجه إلى جمهورية إيران الإسلامية الشقيقة عبر إذاعتكم الموقرة وجمهورية روسيا الصديقة على أن يحافظوا على سوريا، فأصبحت سوريا يتيمة بلا أب يرعاها، فلا تدعوا هذا العدو الإسرائيلي يعبث بأرضها وحدودها ومقدراتها، ولا تجعلوا هؤلاء الأطفال أو المسلحون يعبثوا بها هذا الوطن، فأنتم لهم الأولوية حلفاء سوريا سابقا، فلا تدروا هؤلاء يعبثوا بهذا الوطن الشقيق وتدروه لهذا العدو الإسرائيلي الذي يقول سنحمي الأقلية، ولكن إنه سيتوسع ويدمر مقتدرات سوريا من السلاح أو الطائرات. ولذلك نرجو ونعول على إيران وحلفائها حتى لا يفوت الأوان، ولا يصلح أن يقول أحد منا لا ندخل في شؤون سوريا، لا، الآن أصبحت سوريا في يد أطفال يعبث بها وعدو يتربص بها للتوسع وتدمير ما من المؤسسات العسكرية. ونرجو من أخواننا أن يوصلوا هذه مشاركتي وهذه مشاركتي أن يوصلوها. وكما قلت لكم سابقا أنني إنسان فلاح وليس سياسي، ولكن الغيرة الإسلامية التي لا تسمح لأي رجل له كرامة وحرية ولكم الشكر والتقدير من أخواننا العاملين في إذاعة طهران العربية وجميع المساندين والعاملين والمحللين الأكاديميين وكل الأحرار في الوطن العربي والأمة الإسلامية لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية الحبيبة أبو باسم السامري اليمن.
نعم، شكرا للأخ أبو باسم، يعني فعلا رسالة معبرة، مشكور على هذه الرسالة الأخ السامدي من اليمن. نستمع إلى رسالة أيضا من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أعزائي الكرام. حقيقة للذي يريد أن يعرف عن وضع سوريا وأمور سوريا وأن سوريا هل هي قد دجت من الدكتاتورية على حسب زعمهم أم إنها وقعت في أحضان الديمقراطية حسب ما يدعون زورا وكذبا، لا هناك ديمقراطية ولا هناك مثلا ابتعاد عن دكتاتورية أو عن أي شيء. بشار الأسد الآن قالت عنه صحيفة الواشنطن بوست بأن بشار الأسد قبل نهاية حكمه وقبل ذهابه كانت هناك صفقة فيما بينه وبين أمريكا، عرضت عليه أمريكا صفقة مفادها التخلي عن إيران ومحور المقاومة مرة أخرى مع أموال وترتيبات وتقوية العملة السورية وتقوية الاقتصاد السوري وإبعاد جميع الجماعات الإرهابية المتطرفة بأمر من أمريكا وتركيا وإرجاعها إلى قواعدها خلف الحدود التركية، إلا أن بشار الأسد رفض هذا ولم يقبل بهذه الصفقة، وإذا به يفاجأ بأن حكمه يتهاوى بسرعة ويتلاشى بسبب هذه المواقف وهذه المبادئ. الرجل ذهب لأنه رفض هذا الأمر ولم يريد أن يترك إيران. الأمر الآخر، إسرائيل قصفت الكثير من الأراضي السورية، وصلت طائراتها إلى مطار منبج ومطار الحسكة والقامشلي وقصفتها بالكامل، وصلت طائراتها إلى شرق سوريا بعدما كانت لا تجرؤ إسرائيل أن تعبر بطائرات الأجواء السورية، قصفت الرادارات وطائرات سوخوي والطائرات الأخرى والأسلحة الثقيلة وبطاريات الصواريخ وبطاريات الصواريخ المضادة لصواريخ أرض جو بالكامل على يد السلاح الإسرائيلي. الآن إسرائيل احتلت من الأراضي السورية مساحة تفوق مساحة قطاع غزة بضعفين، والآن إسرائيل هي على بعد 40 كيلومتر فقط عن دمشق، ويقال أن هناك أخبار غير مؤكدة أو مؤكدة بأن الجيش الإسرائيلي يتقدم الآن نحو دمشق أو لديه نية إسقاط دمشق عسكريا بجيشه. فماذا نقول الذين يقولون، أو ما هو جواب العفو، ما هو جواب للذين يقولون أن سوريا الآن في عز الديمقراطية؟ فلننتظر ما نرى، هل وصلت الديمقراطية بأن تأتي إسرائيل وتحتل دمشق بالكامل؟ شكرا جزيلا لكم.
شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طبعا هناك المزيد من المساهمات سنتابعها إن شاء الله، ولكن اسمحوا لي أن أرحب في هذا اللقاء بسيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من بيروت. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
عليكم السلام ورحمة الله، كل التحايا لك ولمستمعيك،
حياكم الله. سيادة العميد، ماذا يعني لك سقوط نظام الأسد في سوريا؟
يعني هناك مسألتين يجب أن أذكرهما من خلال ماذا يعنيني نظام الأسد في سوريا. المسألة تخص أولا الحيز الجغرافي لهذه الجمهورية العربية التي حافظت على نمطية العداء مع إسرائيل إلى يومنا الحاضر، إلى يوم السقوط طبعا. هذا الحيز الجغرافي ما يعنيني منه هو الطريق الذي يربط طهران ببيروت أولا. ثانيا، ما كان يعنيني منه كشخص، يعني على مستوى الشخصي، هو زيارة المقامات المقدسة في سوريا، وهو نقطة العبور إلى نقطة العبور من لبنان إلى العالم العربي بشكل عام. يعني اليوم هناك يعني مسائل بالفعل قد فقدناها بالوقت الحاضر. يعني اليوم حتى الآن لن يظهر، هناك ضبابية كثير في الموقف، ولن يظهر موضوع مسألة العداء مع إسرائيل أو أن هذا السيطرة الجديدة لمجموعات غير النظام السوري السابق، هل ستكون بالأحضان الإسرائيلية أو ستكون بالأحضان غير إسرائيلية، هل سيكون هذا المشهد باليوم التالي هو اقتتال دائم بين الفصائل 16 فصيل الموجودين المسيطرين على سوريا اليوم، أم سيكون هناك سيطرة فعلية من قبل مجموعة واحدة أو كل هذه المجموعات ستتفق، وخصوصا أن المؤثرين الدوليين والإقليميين أصبحوا كثر. يعني هناك كان مؤثرين أقل بكثير في الآونة السابقة، لذلك هناك اتخاذ قرار كان أسهل. أما اليوم عدد المؤثرين كثيرا، لذلك أتوقع أن هناك قتال في سوريا بين الفصائل يعني يدوم ربما سنوات لكي يتضح هذا المشهد. وهل سيعاد هذا الحيز الجغرافي إلى أحضان محور المقاومة، أم سيكون في الأحضان الإسرائيلية الأمريكية بالمستقبل؟
طيب،
أعتقد أن التناقضات الموجودة داخل المجتمع السوري يعني تسمح للاحتمالين أن يكون، أن لا نرجح الاحتمالين من اليوم، يعني أحد الاحتمالين من اليوم.
طيب هل يمكن أن نعتبر، نعم سيادة العميد، هل يمكن أن نعتبر ما قام به الاحتلال منذ يوم أو يومين، وربما غالبيته كان أمس، من تدمير للقدرات العسكرية والسكنات والموانئ والقدرات العسكرية البحرية والبرية والاستراتيجية والمطارات ومخازن العتاد وما إلى ذلك في سوريا بأنه أول الغيث؟
صحيح، وهذا الذي قلب المشهد. يعني أنا من الذين كانوا يعتقدون أن سوريا أصبحت في لحظة ما أن هذه سوريا أصبحت الأحضان الأمريكية، ولكن عندما يعني قام هذا الإسرائيلي بهذه العمليات وهو غير لا يأمن لهذه الفصائل أن تكون موجودة بجانبه ولديها هذه القدرات، وخصوصا أن عندما يكون هناك يعني مقرر واحد من الممكن أن يكون هناك ضغط باتجاهه ما لعدم استخدام قدراته، وإضافة إلى ذلك أنه سيكون لديه خبراء استراتيجيين يؤثرون على مستوى القرار السياسي. أما إذا تفلتت إحدى هذه الفصائل المسلحة في نوعية من أنواع هذه الأسلحة، سيكون هناك خطر كبير على الكيان الصهيوني. لذلك يعني ما يريده الصهيوني من هذه الدولة الكبيرة التي تحتوي على هذا التنوع، كم من التنوع في سوريا، أن تكون يعني قدراتها لا تتعدى الكريشنكوف، وبعض التجهيزات التي لا تصل إلى مستوى قدرات يعني قادرة على ردع العدوان الإسرائيلي الذي حصل في اليومين الأخيرين. يعني ما يريده اليوم كذلك الإسرائيلي من قتل علماء السوريين كما فعل الأمريكي في العراق، أن يكون هذا البلد متخلف إلى حد أنه غير قادر على مواجهة التكنولوجيا، وهذه الدولة كان من الممكن أن تتطور في حال هدوئها إلى المستوى التكنولوجي الواضح. ما يريده من هذه الفصائل أن تحكم سوريا كما حصل كما شاهدنا في عندما سيطرت هذه الجماعات المسلحة على حلب تحديدا، ودخل يعني احدهم الى مطار حلب، وهناك طائره ميج 21 كانت للتدريب في 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 محطه الـ الـ يعني الاصلاح الخاصه بهذه الطائرات، ويعني تعامل معها على اساس انها دابه نقل وليست على اساس طائره. يريد من هذه القوى ان تكون متخلفه غير قادره على إثبات ذاتها أمام العدو الصهيوني، رغم أنه يعني أعتقد أنه هو يسيطر على جزئية من جزئيات هذه.
إذن طبعا نحن يعني كل دعائنا للشعب السوري، للمؤمنين من الشعب للمؤمنين في سوريا، لسوريا المقاومة، لأمة المقاومة في سوريا كل خير وكل سؤدد، وإن شاء الله ترسو سفينة سوريا على بر الأمان، ويعني يخرج الشعب السوري من هذه الأزمة منتصرا وسالما غانما إن شاء الله. لكن على كل لكل واقع ولكل حد لكل حدث استحقاقاته. على كل اسمح لي أن أنتقل بك إلى يعني الأوضاع في لبنان، يعني الاعتداءات الصهيونية، الخروقات الصهيونية على للهدنة في لبنان، لوقف إطلاق النار في لبنان مستمرة. بنت جبيل ربما آخرها شهدت الاعتداءات، ومما يعني يجعل البعض يرى بأن الأوضاع في أي لحظة يمكن أن تتفجر بين المقاومة وبين الكيان الإسرائيلي. أولا، ما غرض الكيان برأيك من الاستمرار في اعتداءاته وفي خروقاته؟
يعني هناك تمادي واضح منذ سقوط النظام السوري من يعني تصعيد بالاعتداءات على لبنان، وتمادي أكثر بكثير مما كان يتمادى في خلال الحقبة ما قبل هذه الاشتباكات التي كانت تحصل في سوريا. اليوم آخر هذه الاعتداءات لم تكن فقط في بنت جبيل، إن موادي السلوقي المؤدية إلى وادي الحجير قد سلت هذه الدبابات إلى مسافة 5 كيلومتر عن الحدود، وهذا كان من المستحيل أن يصل إليه الدبابات الإسرائيلية إلى مكان يعني كهذا في فترة الحرب، في فترة المعارك، وعمل على تجريف وتخريب وتجريف وتدمير أحد المنازل، وهذا كان على مرأة مني شخصيا. أنا كانت الدبابة الإسرائيلية تبعد عن منزلي إلى 100 أمتار فقط، ولكن ما أريد أن أقوله، يعتقد الإسرائيلي اليوم أن في حال اندلاع أي معركة يعني يريد هذا الاستفزاز ليكون هناك معركة، وبوجود قطع هذا الإمداد العسكري عبر الحدود السورية العراقية اللبنانية، يعني ذلك أن أي إطلاق من قبل المقاومة في تقدير موقفه طبعا في طريق نمط التفكير الإسرائيلي حسب ما أذكر الآن، أن أي إطلاق هذه الطلقة لن تعوض باتجاه لبنان، لذلك يعني هو يريد الاستفزاز ليجر لبنان إلى معركة جديدة. ولكن ما لم يقدره الإسرائيلي أن أن لبنان يعني المقاومة الإسلامية في لبنان هي قادرة على تصنيع ذخائر والمنتجات الحربية دون الرجوع إلى خط أي خط إمداد، رغم أنها كانت تستفيد من هذا الخط الإمداد طبعا، يعني لا ننكر أن هذا الخط كان قرارات لتعويض هذا الخط خط الإمداد، لأنه خط واحد ولكن هناك خطوط إمداد أخرى ممكن أن تعوضها المقاومة إن شاء الله عندما يعني تنتهي هذه الضوابية. وأريد أن أعول على مسألة مهمة يعني كانت قد تحصل عندما كانت كان أهالي نبل والزهراء في معركة الحرب الأولى التي كانت تحت شعارات مختلفة تماما، يعني أتيناكم بالذبح اليوم، هناك لا هناك تفاهمات قد نفذت على الأرض يعني بفارق الشعارات الموجودة ما بين المعارضة السورية الحالية والاشتباكات المسلحة التي كانت تحصل سابقا، هناك كان شراء من هذه المجموعات المسلحة المواد الغذائية لأهالي نبل وزهراء، وأعتقد أنه يمكن لهذه الفصائل أن تكون يعني هي الناقلة للسلاح إذا كان هناك إيجابية في التعاطي مع هذه المجموعات. هذا مثال وليس ولا يعني أؤكد أو أنفي هذا الكلام، هذا مثال لي هل يوجد إمكانية لهذا التعاطي؟ نعم يوجد إمكانية وهم يعرفون ذلك، لذلك ما أقوله اليوم أن هذا الخط الإمداد هو غير مؤثر تأثير فعلي طالما هناك قدرة على التصنيع. قدرات المقاومة الإسلامية في لبنان لابد لديها قدرة، ولكن تترك اليوم الأغنياء كي لا يعاب عليها بيوم من الأيام أنك أخذت لبنان إلى حرب جديدة وإلى معركة جديدة وهناك خسائر كبيرة أو مشاكل. أعتقد أن هذه المهلة 60 يوم عندما تنتهي سيكون هناك دون هذه الاستفزازات سيكون هناك كلام آخر في موضوع التعاطي مع هذه الاعتداءات.
نعم، طيب اسمح لي سيادة العميد أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص.
سمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور المقاومة سيبقى قويا صامدا محور الحديث في هذا اللقاء. نتابع حديثنا مع سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من بيروت. سيادة العميد، فيما يتعلق يعني بهذه التطورات، ذكرت بأن هناك إمكانية لمد خطوط التواصل والحفاظ على دور دمشق في معادلات المنطقة، يعني حسب قراءتك هذه المجموعات التي جاءت واستحوذت الآن على الحكم، طبعا على رأسها الجولاني كما يطلق عليه وجيش تحرير الشام، كما كيف ترى اتجاهاته؟ يعني هل يعني هناك حديث عن علاقات لهذه المجموعات المسلحة مع الكيان الإسرائيلي، وذلك هناك حديث عن الدور التركي الواضح والبين في هذه القضية، العلاقات مع الولايات المتحدة والCIA، وطبعا أكيد أن هناك خطوط لكل المخابرات الإقليمية والدولية في هذه الجماعات، على ما ذكر أن القوات التي دخلت سوريا تتشكل من 37 فصيلا.
نعم هناك 16 فصيل رئيسي وبعض الفصائل التي تنضوي أحيانا تحت مظلة فصيل معين أو مظلة فصيل معين، نعم هناك 37 فصيل، ولكن يعني نحن يجب أن لا نغفل الفئة التي كانت وسطية ما بين النظام وما بين المعارضة، نعم. التي ستشكل في الأونة الأخيرة، في الأونة يعني إذا استقرت الأمور وسيكون هناك انتخابات، هل هذه الفئة هي وهي ستكون فئة مهمشة، أم أنها في الانتخابات هي الأقدر، أم أن هناك يعني سيكون انتخابات ديكتاتورية كما يحصل في الشعوب في الأنظمة الديكتاتورية. أما بالنسبة لي يعني أريد أن أدخل إلى هذا التفصيل، يعني هذا التفصيل أن هناك الفئة التي كانت يعني ما بين الاثنين، بالإضافة إلى من هو يعتقد بالعداء مع إسرائيل عبر التاريخ وهو كان مع النظام، اليوم هناك يعني هل هذا الفصيل كذلك يعني سيكون مهمشا في المستقبل؟ يعني أعتقد إذا ذهبت الأمور باتجاه ديمقراطية أين الفصيلين كذلك فوق 37 فصيل وما فصيلان أساسيا وكبيران بنفس ربما المستويات في الفصائل التي كانت معارضة فيها اليوم التي هي حاكم، يعني المنطقة المرابطة لفصائل موجودين لابد من أن نقرأ آراء بصحيح. أعتقد أنهم هم الأكثرية اليوم، وهذه الأكثرية أعتقد أن الرداء مع إسرائيل زال قائما، بالإضافة إلى أن بعض هذه المجموعات نعم يجب النقاش معها، وأعتقد أن النقاش معها هو أجدى بكثير، والتعامل معها بالمنطق الدبلوماسي هو أجدى بكثير من العداء معها، إذا ما اتفقنا أن حق هذه الشعوب في تقرير مصيرها من هذه الزاوية، إذا لم يكن هناك عنف وعنف مضاد كما كان يحصل في معارك 2011 إلى تاريخي. اليوم هناك بعض التصرفات التي حصلت من هذه الفصائل جيدة، وهناك تصرفات أخرى كانت غير جيدة، ولكن على الأقل إذا ميزنا ما بين التصرفات السابقة، مثلا كنقل جثمان الصحابي الجليل حجر بن عدي الكندي، حجر بن عدي الكندي في تلك الحقبة، وإخراجه إلى مكان لم يعرف أحد هذا الشهيد أين أصبح ليزار مرة أخرى، وبين اليوم أن يكون هناك أذان للطائفة الشيعية بالعاصمة دمشق بأشهد أن علينا اليوم، يعني ذلك أنك يمكن أن تكون على صلة ويمكن أن تتفاوض أو تتماشى بالدبلوماسية وتحاكي هذه المجموعات بدبلوماسية معينة، حتى لو كان هناك اختلاف عقائدي بالمصالح الاستراتيجية وربما المصالح أخرى يمكن التعاطي مع هذه المجموعات، وأهداف فارق ما بين ما كان يحصل في 2011 وما بين وما يحصل اليوم. المؤشرات أعتقد أنها إيجابية لدخول بهذا الاتجاه. التصرفات السلبية لا زال هناك تصرفات سلبية، ولا أريد أن يعني أعصم أحد عن هذه الأخطاء. هذه الأخطاء ممكن أن يكون بالمنطق الدبلوماسي له حيز في تخفيف هذه الأخطاء مع الأقليات، ويعني الدبلوماسية هو نعم حل ويمكن التواصل معهم، وحسب يعني قراءتي التي كنت متواجد على الأراضي السورية خلال سقوط النظام لم تكن هناك الكثير من السلبيات أثناء السقوط.
طيب، ويعني كيف تنظر إلى التطورات هذه؟ بأي اتجاه تسير؟ نحن يعني على ماذا مقبلون؟ هل المنطقة، هل سوريا مقبلة على أيام أكثر قتامة وسوادا وظلمة أم العكس؟ ماذا ترى؟
اليوم المشهد اليوم هو مشهد يعني بكل صراحة في سوريا مشهد انتصار لفصائل، لمجموعة فصائل لم يدخلوا حتى الآن في إطار تنظيم العمل السياسي واقتسام السلطة ما بين هذه الفصائل، وهذه تحتاج إلى بعض الأشهر وربما الأسابيع ليكون هناك بوضوح من سيستلم. أعتقد أن هناك اقتتال كبير ما بين الفصائل المسلحة أنفسها وربما بعض الذين استبعدوا اليوم عن النظام، سيكون لهم كمان كذلك رأي آخر في تفصيل النظام الحكم. نظام الحكم هو الذي هو الفيصل في موضوع المستقبل سوريا. ما المستقبل سوريا لم يكن بيضاويا إلى حد، هناك سوداوية واضحة لعدة أسباب. السبب الأول هو تعدد المؤثرين الدوليين والإقليميين المشهد السياسي الجديد. يعني إذا اعتقدنا أنهم 16 فصيل أساسي، كل فصيل منهم ينتمي إلى دولة مختلفة بالاستراتيجية وبالأهداف عن الدول الأخرى، وباقي الفصائل التي تعدت إلى 37 ممكن أن تكون دولة واحدة من هذه الدول لها عدة فصائل في سوريا. في الفصائل يعني أن تباعد الأهداف الاستراتيجية لكل هذه الدول المؤثرة في القرار السوري اليوم، سيكون هناك أتوقع أن يكون هناك اقتتال داخل هذه الفصائل لن تنتهي خلال السنوات والأعوام. والتجربة الليبية واضحة بهذا الاتجاه، يعني التجربة الليبية لازالت حتى الآن لم تستقر الدولة الليبية إلى نظام حكم واضح أو يعني حتى كذلك مشهدية وموحدة للقرار الليبي. التعددية الموجودة في سوريا والتعددية الديموغرافية الموجودة في سوريا أقاقت بكثير من المشهد الليبي. يعني المشهد الليبي هو ليس بتعددية كبيرة، ولكن يعني تعدد المؤثرين هنا في سوريا المشهد يعني أكثر تعقيدا من المشهد الليبي بتعدد المؤثرين وكثرة المؤثرين، بالإضافة إلى التعدد الديموغرافي الواضح في سوريا والتي كانت يعني بالدولة السورية السابقة. لذلك الاقتتال سيكون قائما وحتما سيكون هناك اقتتال سيبدأ بخلاف ترتيب نظام الحكم لتفكك الفصائل واختلافها على بعض المناصب. تفضل.
شكرا لك سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من بيروت.
أهلا وسهلا بك
وبرد طهران. نعم، ونتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم، شاكرين لسيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من بيروت مشاركته القيمة في هذا اللقاء. ونستمع إلى الأخ ثائر الأسدي. نعم، ثائر الأسدي من العراق.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا محور المقاومة سيبقى صامدا قويا بوجه الكيان الصهيوني وداعميه الاستكبار الغربي. فسقوط النظام في سوريا لا يؤثر على محور المقاومة، فنحن ويعلم الجميع أن النظام في سوريا ليس من أركان المقاومة كان مقاومة الصهيونية، وإنما فقط حلقة وصل بين الجمهورية الإسلامية وجمهورية العراق إلى لبنان. لبنان وحزب الله، ولكن هذه حلقة الوصل وإن انقطعت فتوجد هناك الكثير من الطرق والمقاومة الإسلامية في لبنان صامدة ومكتفية ذاتيا بالأسلحة والصواريخ والمعدات والذخيرة، ولديها معامل تحت الأرض كما نعلم، ولا أحد يعلم أين هذه المعامل. فسقوط سوريا لا يؤثر على حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان، هذا واضح للجميع. يرى العالم أن غزة على صغر مساحتها الجغرافية وحصارها الشديد.
نعم، نكتفي بهذا القدر من مساهمة الأخ ثائر الأسدي. معنا الأخ أبو محمد باقر من العراق، نستمع.
تحياتنا لكم.
حياكم الله.
أكو مغالطة، عفوا.
نعم.
الذي دخلوا إلى سوريا لم يسقط النظام، ولكن النظام تنازل، بشار الأسد تنازل وخرج من سوريا لحقن الدماء. والنقطة الثانية، اللي دخلوا إلى سوريا الشيشاني والأوزبكي والتاجيكي، هذول معارضة. أبو محمد الجولاني يجب أن يقدم إلى المحاكمة لذبح العراقيين. الداعش يا أبو محمد الجولاني الآن يصير يقدم رئيس حكومة. فأنا حسب تحليلي وحسب اطلاعي على الوضع الآن،
نعم،
ما يبشر بخير الوضع في سوريا. الآن في أدلب علقت ينادون بالموت إلى الجولاني، في أطراف الحدود الإسرائيلية السورية طلعوا ينادون بالانضمام إلى إسرائيل. فأمريكا وإسرائيل والعثماني التركي أردوغان،
نعم،
مشتركين بتدمير سوريا.
نعم، شكرا جزيلا لك أبو محمد باقر.
إن شاء الله.
نعم، اسمح لي أكتفى منك بهذا القدر أبو محمد، شكرا جزيلا لك. نستمع إلى جزء من مساهمة الأخ محمد الضوراني أيضا من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، إن محور المقاومة هو صمام أمان هذه الأمة، والأحداث أمامنا واضحة وجلية، وكل يوم تتعرى أمامنا الكثير من الدول التي خانت عروبتها وإسلامها ودينها ونسيت قضية فلسطين وتوجهت للتطبيع مع اليهود وغيرهم. لذلك نجد أن محور المقاومة من لبنان فاليمن والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران، هذا المحور الكبير وهذا المحور الذي وجه الضربات القاسية للعدو الصهيوني. هذا المحور بتحركه الجهادي وبتحركه الإيماني حفظ ماء وجه هذه الأمة، وأيضا ساند الشعب الفلسطيني وعزز حركات المقاومة في فلسطين. فأصبح العدو الصهيوني في حالة من التخبط، ولاحظنا ما حدث في لبنان من فشل كبير، ولاحظنا الفشل للعدوان الصهيوني في غزة والضربات التي تلقاها العدو الصهيوني. أيضا توجه العدو الصهيوني لاستهداف سوريا نتيجة لضعف الواقع السياسي في سوريا خلال ما حدث خلال الأيام السابقة.
نعم، شكرا للأخ محمد الضوراني. الأخ مرتضى السفير أيضا، نستمع إلى مساهمته.
السلام عليكم، مشاركتي في حدث وحوار، فعلا مثل ما قلتم محور المقاومة قويا وصامدا، ومهما يكون نحن يعني قدمنا آلاف الشهداء والقادة، ولكن أصبحوا مكانهم آلاف مؤلفة، آلاف مؤلفة. إذن لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا، فحتما إن النصر لنا عادة وكرامتنا على الله الشهادة، أما منصورين أو مستشهدين.
شكرا للأخ مرتضى من العراق. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله. Oh.
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي أشكو إليك ظلام نفسي أشكو إليك ظلام نفسي من دجاها تتعبي تتعبي رباه رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي
مطلبي
رباه ضاق الرحب بي
الرحب بي
ورضاك غاية مطلبي
يا ويح نفسي
كم لهون
كم لهون
كم لهون
بظهر هذا الكوكب الكوكب نفسي التي
في داخلي
في داخلي
في داخلي
حقا تثير تعجبي تعجبي يا ويحها يا بعدها إن لم تفوز بالمطلب.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله
Oh,
رجال الصلاة على